سبق أن تكلمنا في درس الفقه عن أنه لا يباع ربوي لجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، كالبر بالبر والتمر بالتمر والذهب بالذهب. وسبق أن قلنا لا يصح بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما أو مع أحدهما من غير الجنس، وذكرنا لهذه أمثلة وصورة، وهذه لها أمثلة كثيرة وصور عديدة ولها فروع. فمن ذلك قالوا لا يباع الربوي الأصل بالفرع لعدم التماثل، لعدم إيه؟ التماثل. مثل الحب، حب البر لا يباع بدقيق البر لعدم، ولو تساوي كيلا، لأن لا تحصل المماثلة الحقيقية. ومن هذا السمسم لا يباع بالشيرج وهو زيت السمسم لعدم التماثل، لأن هذا السمسم وزيت وهذا زيت وحده، ها؟ والزيتون لا يباع به، نعم. والخالص والنيء لا يباع بالمطبوخ، مثل دقيق بخبز، لأن خبز معه ماء وملح ومعه أشياء، يباع بالدراهم ويشترى به كما في الحديث. ومثل أيضا الخالص لا يباع بالمشوب، مثل لبن خالص لا يباع بلبن مشوب، أو ذرة خالصة بذرة مشوبة، لأن لا تتحقق المماثلة. ومن أيضا مما يدخل في هذا الرطب لا يباع بالتمر، الرطب ومثلنا أيضا ذهب وخرز بذهب لا يباع ولو تساوي وزنه، أنها تفوت المماثلة. نعم، كذلك الرطب لا يباع بالتمر ولو بعت، ولو كان من نوع واحد، يعني رطب برحي بتمر برحي. الرطب هو التمر اللي فيه ماء، ما جف ماءه، لكن التمر إذا جف الماء سمي إيه؟ تمرا، سمي تمرا، سمونه بيه. ما يباع هذا ليه؟ لأن هذا فيه ماء، رطب فيه ماء وهذا ما فيه ماء، ولا لا؟ ولو تساوي صاعا بصاع، ليه؟ يعني إذا جف الرطب نقص ولا لا؟ نقص. ولهذا جاء في السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن أو فمنع. يعني لو بعت صاع رطب صاع تمر، إذا جف الرطب ألا ينقص؟ ينقص، فتفوت إليه المماثلة، وإنما يباع الرطب بالرطب ويباع التمر بالتمر. طيب، لا يجوز بيع التمر المكيل بالرطب على رؤوس النخل، ليه؟ لأن ما تحقق إيش؟ المماثلة. وسبق أن قلنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه ماذا تسمى؟ تسمى إيش؟ تسمى المزابنة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، تذكرون لما قلت لكم في معرض أدلة الجمهور نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن المحاقلة، وتفسير المزابنة. المزابنة هي بيع التمر، بيع التمر المكيل بالرطب على رؤوس النخل، أو بيع الحب بالسنبل، هذا كل من يعني، أو بيع الزبيب بيع الزبيب بالكرم بالعنب، هذا من يعني لعدم المماثلة. لا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم على المزابنة. سميت مزابنة من الزبن لأن كل واحد يدفع الآخر لإتمام البيع. والمحاقلة مثل المزابنة، من يعني مثلها تماما، لكن المحاقلة من الحقل، يعني ما يجوز أن تبيع مثلا 100 وسق أو صاع أو من البر تبيعه مثلا بهذا الحقل، يعني الحب الذي في سنبله، ولو اشتد ما يجوز، لأن ما علمنا إيه الجهل بالتماثل. لا يباع البر بالبر إلا مثل مثل، لكن لو بعت البر هذا بشعير في سنبله يجوز ولا لا؟ يجوز يشتد، لأن الجنس اختلف، لا يجري ربا الفرد، واضح؟ طيب، قلنا المزابنة إيه؟ المزابنة هي ماذا؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، هذه لا تجوز لعدم العلم بالتمازم. ورخص الشارع في صورة من المجادلة تسمى إيه؟ العراية، العراية أو العرية، سميت عرية من العري لأن البائع يترك النخل يعني يعريها للمشتري، أو من الاعتوار وهو التكرر تداول، اعتور يعني تكرر وتداول، لأن هذه النخلة العارية أو العرية اختلفت عليها الأيدي، أيدي الملاك. طيب ما هي العرية؟ العرية هي مزابنة، مزابنة يعني بيع تمر برطب. لماذا أخذ الشائع فيها؟ لأنه في الزمان الأول والحاضر والإسلام لكل زمان، ولا ينظر إلى وقت الرخاء، يوجد في البلاد العام في حالة الفقر والشدة، وقد يأتي على هذه البلاد يعني، وكانوا يتعاملون بها سابقا. مثلا فقير عنده تمر يسمونه سجمة، يعني تمر قديم من العام الماضي، ها؟ ثم إذا جاء موسم الرطب مثل هذا الوقت أو بعد هذا الوقت بقليل، موسم الرطب إذا أرطبت البلح يشتاق هذا الإنسان للرطب، يريد أن يأكل رطبا جنية، رطبا جديدة من هذا العام طري، ما عنده إلا تمر. ففي الزمان السابق ما كانت ماشا يسمونه، ما في سيولة الآن، ما عنده دنانير ولا عنده دراهم ولا عنده شيء يشتري به، ما عنده شيء يشتري به الرطب إلا التمر. فأرخص الرسول صلى الله عليه وسلم للفقراء، الفقير اللي ما يجد إلا التمر عنده أرخص له للحاجة أن يشتري بالتمر رطبا رطبا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرية أو العراية يأكلها أهلها رطبا. ويشترط شروط خمسة في العرية في المزابنة يعني حتى تكون عرية جائزة. الأول أن تكون لي محتاج إلى الرطب، فقير يعني محتاج إلى الرطب، يريد أكل رطب من رطب هذا العام. ثانيا لا ثمن معه، ما عنده شيء يشتري به هذا الرطب، ما عنده ضر ولا عنده ثمن يعني ذهب وفضة، ما عنده ثمن إلا هذا التمر، يبادل يقارب. ثالثا أن تكون فيما دون خمسة أوسق للحاجة، يعني لو كان بأكثر من خمسة أوسق هذا بتاجر مو آكل، لحاجة فيما دون خمسة أوسق. والوسق تسونا صاعا، والصاع حوالي يعني كيلوين وشيء تقريبا، يختلف حسب الذي فيه. أن تكون فيما دون خمسة أوسق يعني كم صاع؟ ستين بخمسة 300، 300 صاع فأقل، لا أكثر. طيب رابعا التقابض، اشترط التقابض يعني لا يجوز التأخير. التقابض يحصل القبض في هذا التمر بكيلة، التمر اللي هو الثمن يكال لأنه موجود. طيب وفي الرطب اللي على رؤوس النخل لتخليته، يعني يخلي النخل لها يقول خذها، فإذا خلاها له البائع وخلصها له ملك الرطب الذي به. طيب ومن الشروط كذلك الخرف، خامسا الخرف، الخرف يعني الاجتهاد والتخمين، يعني مع ذلك كله يجتهد غاية الإمكان أن يخرف، يعني يقول كم يساوي هذا، يتوقع ويقدر أهل الخبرة أن هذا الرطب الذي على رأس النخلة حوالي كم، يعني حوالي 30 صاعا، فيبيعه ب30 صاع من التمر، يحاول أن يقرب ويخرص قدر الاستطاع، 40 صاع يعطيه 40 صاع، 50 صاع يعطيه 50 صاعا ثمنا، يعني يقرب للموازنة. لما فات يقين المماثلة يجتهد في المقاربة من المماثلة غاية الإمكان. هذه بس فائدة العراية. طيب ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة مهمة، تكلمنا عن المكيلات والموزونات، عرفنا أن الذي يجري فيه الربا أصناف، علل الأثمان والمطعومات المكيلة والموزونات المطعومة، المطعومات الموزونة. طيب كيف نعرف أن هذا موزون وهذا مطعوم وهذا؟ كيف نعرف؟ وقد تقدم قلنا لا يجوز أن تبيع المخيل بجنسه إلا كيلة، ما يجوز تبيع التمر بالتمر إلا إيه؟ كيلة، صاعا بصاع أو مدا بمدة أو لتر بلتر أو غيره، ما يجوز تبيع وزنا، يعني قد يتحدان وزنا ولا يتحدان كما مثلت لكم الدرس الماضي. ولا يجوز أن تبيع الموزون بالموزون إيه؟ كيلة. لا يجوز أن تبيع مثلا اللحم باللحم، ماذا؟ لابد من إيه؟ لابد من تساوي. يعني على ذكر اللحم بس فائدة سريعة، اللحمان أجناس بحسب أصولها، فلحم الإبل جنس ولحم البقر جنس، البقر الوحشي والإنسي، ولحم الغنم جنس سواء الضأن أو المعز أو حتى الوحشي، وهكذا لحم الطيور جنس. فإذا بعت لحم إبل بلحم إبل فلا بد من التساوي إيه؟ وزنا والتقابل. وإذا بعت لحم من التساوي إيه؟ وزنا والتقابل. وإذا بعت لحم إبل بلحم غنم اختلف الجنس، وشو اشترط؟ التقابل. لكن يجب التماثل؟ لا يجب، يجب تبيع كيلو وين بكيلو يجب. طيب ما ضابط المكيل والموزون؟ كيف نعرف المكيل والموزون في باب الربوية؟ طيب أرعى أسمعكم لأن هذه المسألة فيها شيء من الدقة. أنا قلت لكم متى يشترط، متى يتدخل الشرع يقول لك لا تبيع إلا كيلا أو وزنا؟ إذا بعت هذا بجنسه، يعني بعت التمر بالتمر يقول لك الشارع لا بد من الكيل، بعت الذهب بالذهب يقول لك لا بد من الوزن، لكن إذا بعت بغير جنس ما يتدخل الشارع. بعت مثلا بر بتمر، بعها وزنا أو كيلا أو جزافا يعني كومة، ما يتدخل الشارع. نعم. أو بعت مثلا تمر بريالات، بع كيل أو وزن أو جزاف ما يتدخل. لكن إذا بعت التمر بالتمر فلا بد صاعا بصاع، اللحم باللحم لا بد وزنا إيه؟ بوزن. هنا طيب كيف أعرف المكيل والموزون حتى أعرف الذي يجري فيه الربا والذي لا يجري فيه الربا؟ نعم. نقول أولا، أولا المرجع في معرفة المكيل والموزون من الأطعمة إلى عرف أهل الحجاز على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. المرجع في معرفة المكيل والموزون من الأطعمة إلى عرف أهل الحجاز على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عرف مكة والمدينة. فما تعارفوا عليه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مكيل، طعام مكيل فهو إيه؟ فهو مكيل. وما تعارفوا إنه موزون فهو إيه؟ موزون. وما تعارفوا على إنه معدود فهو معدود لا يجري فيه الربا. فمثلا عرف الحجاز في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إن التمر ماذا؟ مكيل، فهو مكيل يجري فيه الربا. واللحم إيه؟ موزون يجري فيه الربا. طيب والتفاح عندهم معدود، كان عرفه من المعدود فلا يجري فيه الربا، ولو بيع في هذا الزمان وزنا لا يجري فيه الربا لأنه في عرف معدود في الزمان الأول. واضح؟ وهكذا السفرجل كان معدود. أما المشمش والعنب فهي مكيلات يجري فيها الربا، وكذلك الزبيب عدها الفقهاء معروفة ترجع لها في كتب البقاء وهي معدودة معروفة. طيب في الدليل على هذا نحن قلنا المرجع في معرفة المكيلات والموزونات من الأطعمة إلى عرف أهل الحجاز على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. هذا رواه النسائي وغيره ومالك في الموطأ، يعني مالك والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر. المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. وفي رواية الوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة. وفي رواية العكس المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة. هل يؤثر هذا؟ ما يؤثر. يعني أكثر الأحاديث نسبت الكيل لمن؟ لأهل المدينة. المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وبعض الأحاديث عكست، جعلت المكيال لأهل مكة والميزان لأهل المدينة. ما يؤثر هذا، لأن المكيل عند أهل مكة هو المكيل عند أهل المدينة، التمر مكيل عند هؤلاء ومكيل عند هؤلاء، فلا يؤثر نسبة هذا مرة إلى هؤلاء وهذا إلى هؤلاء. واللحم موزون عند هؤلاء وموزون عند هؤلاء. طيب، لكن أكثر الروايات نسبت الخيل للمدينة والوزن لمكة، لماذا؟ ها، لن يستمر. نعم، أحسن، لأن أهل مكة يغلب عليهم التجارة، ما عندهم ثمور ولا عندهم، أكثر شيء عندهم التجارة، فيستعملون الوزن كثيرا. وأهل المدينة أهل حرث وزرع، فيستعملون الكيل كثيرا، فنسب الكيل لهؤلاء والوزن لهؤلاء. الحاصل أن المرجع في معرفة المكيل والموزون، حتى نعرف ما لا يجري فيه الربا وما لا يجري، المكيل والموزون من الأطعمة إلى عرف أهل مكة والمدينة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ معروف. فما كان في عرفهم من الأطعمة مكيلا فهو مكيل أبدا، وما كان في عرفهم من الأطعمة موزونا فهو موزون أبدا، وما كان في عرفهم من الأطعمة معدودا فهو معدود أبدا، لا يجري فيه الربا. واضح ولا لا؟ طيب، والذي لا عرف له عندهم، بعض الأطعمة ما نعرف لأهل الحجاز فيها عرف ولا لا، مثل البرتقال، هل البرتقال معروف عندهم؟ غير معروف، يقولون ما جاء إلا جديد. والطماطم، في أحد منكم سمع أن الطماطم كان موجود عند الصحابة؟ لا، يقولون ما اكتشف إلا حديثا، ما أدري وين في الجزر، وأن لما وجدوه خشوا أنه يكون في مادة سمية فأعطوه مدري حيوانات، ثم يعني تبرع واحد وأكل ليجرب على نفسه فوجده لذيذا، فاتخذه الناس فاكهة واتخذوها أيضا إداما محسنا للطعام. والبرتقال قيل سمي برتقالا من بلاد البرتقال. المهم أن بعض الأطعمة جديدة يعني ما عرفها، فما المرجع فيها؟ يعني لا عرف لأهل الحجاز فيها. ومثل الرز جديد، الرز ما جاء إلا جديد ما عرف، ها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه مسلما آخر الناس اللي هم من علامات الساعة، هذولا أكلت الرز، لأن الرز يسمن ما كان معروفا في الزمان الأول، كانت بطونهم ملتصقة بظهورهم، من بطون عليها الحجر، ما في إلا ضر، قيمتها الغذائية عالية ولا تسمن، ما فيها حشو، لكن بعض الأطعمة حشو تطبخ البدن ولا فيها قيمة غذائية. فالحاصل أن الأشياء التي لا عرف لأهل الحجاز فيها كيف نعرف هل يجري فيها الربا أو لا؟ نقول ها نعم إلى عرف الناس، أحسن، يرجع فيها إلى عرف الناس. فما تعارف الناس على أنه مكيل فهو مكيل، وما تعارف على أنه موزون فهو إيه؟ موزون، وما تعارفوا على أنه معدود فهو معدود لا يجري فيه الربا. طيب، وإذا كان هناك عدة أعراف، يعني هذول يستعملون المكيل وهذول موزون وهذول يبيعون بالحبة، يعني قد يأتي مثلا وجد من يبيع الحب بالكيلو، وجد من يبيع الخس بالكيلو، وناس يبيعون بالحزمة وناس، ها، فإذا كان عدة أعراف قالوا قضي بالعرف الغالب. لكن إذا ما كان في عرف غالب، عدة أعراف ما فيها شيء من غالب، يرجع إلى القياس، يقاس الشيء بنظيره على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا الأرز هناك من يبيعه كيلا وهناك من يبيعه وزنا، لكن إذا تأملنا فيه وجدنا أنه قوت، يعني تستقيم بدنية الآدم ولا تفسد بالاعتماد عليه، ووجدنا أنه أقرب إلى الذرة وأقرب إلى الشعير فنقيسه به ونقول بجريان الربا فيه. نعم، وهناك البرتقال يختلف من الأرض فنقيسه على التفاح فهو معدود فلا يجري فيه الربا، وهكذا. وأكثر الفواكه لا يجري فيها الربا، لا سيما المعدودات كالحبحب وكذا. وأكثر الأقوال تجري فيها الربا. طيب هذا نرجع لمعرفته المكيل، وبهذا تعرف أن هذا مكيل يجري فيه الربا أو موجود يجري فيه الربا أو معدود لا يجري فيه الربا. ويعني اجتهد الفقهاء في حصر كثير من الأطعمة مرجعها إلى كتب الفقه. بعد هذا نأتي إلى ربا النسيئة هو النوع الثاني، لكن قبل ذلك أحب أن أسأل بعض الأسئلة لأتأكد أن هذه المسائل السابقة مفهومة على الأقل بعضها. طيب، سألك سائل عن بيع الماء بالريال، هل يجوز فيه الربا؟ لا يجوز لأنه لا ربا فيه. طيب، لو بعت ثمرا بريال فماذا يجري من الربا؟ لو بعت ثمرا بريالات ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ يعني ما الذي يدخل عندنا من الربا؟ طيب، يعني اشترط التقابض ثمر بريال، أعد معلوماتك. طيب، لا يجري، لا فضل، يعني يجوز التفاضل والنسل. ليه؟ علم الاختلاف إيه؟ لا، هو الأدنى لاختلاف العلة. قلنا إذا اختلفت العلة جرى فلا يجري إلى ربا الفضل والنسيئة، لأن هذا إيه؟ أرجعها إلى عللها. الريال يرجع إلى ثمنية، والثمر يرجع إلى الطعم المكيل. طيب، لو بعت برا بشعير فماذا يجري من الربا؟ ما يجري شيء. ليه؟ الاختلاف العلة، يعني هذا موزون وهذا مكيل، اللحم موزون والبر مكيل، فلا يجري لا ربا الفضل ولا، يعني يجوز الفضل والنفع. طيب، أنا قلت بر شعير، عفوا، أجل وهم. نعم، البر الشعير لا تتابعني في وهم. يجري ربا النسيئة فقط، وهل يجري ربا الفضل؟ لا يجري، يجوز التفاضل. ليه؟ لاختلاف الجنس والاتحاد العلة. طيب، بعت ثمر أخلاص بثمر سكري، ايش يجري من الربا؟ ثمر أخلاص بسكري، والنسيئة. ليه؟ لاتحاد الجنس وإن اختلف النوع. طيب، بعت ذهبا بفضة، تجري ذهب بفضة، نعم، النسيئة، لاتحاد العلة، هل يجري ربا الفضل؟ لا، لاختلاف الجنس. طيب، بعت حبحب في ريالات، تجري من الربا؟ تجري، نعم، ما يدري شيء. لماذا؟ الحبحب غير ربوي لأنه طعام معدود. طيب، لا بأس. طيب، تلاحظون أنه كلما جرى ربا الفضل، جرى ربا النسيئة حتما، يعني معه على طول. لكن إذا جرى ربا النسيئة قد يجري ربا الفضل وقد لا يجري، يعني إذا جرى ربا الفضل حتما إذا بعت ينس بدين استمر بثمر جرى ربا الفضل، فإذا جرى ربا الفضل على طول وأنت مغمض قل ومعه النسيئة، كلما جرى ربا الفضل دخل النسيئة، يعني حرم الفضل والنسيئة، لكن قد يحرم النسيئة ولا يحرم الفضل. متى يحرم النسيئة والفضل؟ إذا اتحد الجنس. متى يحرم النسيئة وحده؟ إذا اختلف الجنس. طيب، ولا يجري لا الفضل ولا النسيئة إذا اختلفت العلة أو كان المال غير ربوي. طيب، ربا النسيئة، النسيئة من التأخير، وسبقا شرحنا النسيئة والنسيء والنسى. طيب، وربا النسيئة نوعان، من يذكرنا بربا النسيئة، نوعي ربا النسيئة، نعم، نوعان، طيب، أعيدهم، نعم، ما يقع في البيع، والثاني ما يقع في القرض. الأول ما يقع في البيع، ما يقع في البيع ربا النسيئة. متى يقع ربا النسيئة في البيع؟ مفهوم هذا من خلال ذكر قاعدة الربا. يقع ربا النسيئة في كل مال ربوي بيع بجنسه واحد أو بيع بغير جنسه مما يشاركه في العلة. إذن يقع ربا النسيئة في كل مالين اتحدا جنسا كتمر بتمر أو اتحدا علة كتمر بشعير كلاهما مشروع. يجري ربا النسيئة في كل مالين اتحدا جنسا كريال بريال ذهب بذهب تمر بتمر أو اتحدا علة كريال بذهب أو اتحدا علة كريال بذهب أو ريال بفضة أو تمر بشعير أو سكر بلحم لاتحادهما في الوزن. واضح ولا لا؟ هذا ضابط جريان ربا. طيب والدليل عليه؟ قوله عز وجل وحرم الربا وهذا داخل فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يعني الأشد تحريما. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز يعني ذهب بفضة حاضر بناجز حاضر بغائب لا تبيعوا غائبا منها بناجز. نعم وهذا لا يجوز بيعها إلا يدا بيد. طيب والتطبيق فهم وعرف. قلنا لا يجوز بيع التمر بالتمر. هل يجوز بيع التمر بالتمر نسيئة؟ لا الاتحاد أجل. هل يجوز بيع التمر بالشعير نسيئة؟ لا. ليش؟ الاتحاد العلة. هل يجوز بيع التمر باللحم نسيئة؟ يجوز الاختلاف العلة هذا نسيء وهذا موجود. طيب هل يجوز بيع الريال بالريال نسيئة؟ لا الاتحاد يجوز الصرف. ولذلك يخطئ البعض يقول اصرف لي 100 ريال يقول معي 90 ما كمل لك ما كمل فضل الصندوق تأتي بعدين أعطيك 10 هذا صرف باطل إذا تفرق. لابد من التقابل ومثل الورق بالحديد. واضح؟ لكن لو أنك اشتريت مثلا حبة كم 8 ريال خذ 10 باقي لك ريالين يجوز التفرق قبل القبض؟ يجوز لأن هذا غير ربوي حبه. واضح ولا لا؟ لكن لو بعت صرفت 10 ريالات وطلبت 6 وأعطاك 8 وقال بعدين لا ما يجوز. نعم هيك ما يجوز. هو الكلام على الذمة لا يجوز أن يتفرق قبل القبض. ولذلك عرفنا ربا النسيئة بأنه عقد على عوض مخصوص مع تأخير البدلين أو أحدهما سواء أخر المالان أو أحد المالين لا يجوز. طيب ومثلها لو اشتريت ذهبا بريال. نعم نعم إيش ما لا بد يقبضها ثم يقرضها لأن هذه حيلة والحيل في الربويات ممنوعة. طيب لو اشترى ذهبا بريالا هذه تقع فيها النساء كثيرة. اشترى ذهبا بريالا اشترت امرأة مثلا غرائز بألف ريال لا بد من التقابض. ليه؟ لاتحاد العلة. هل يجوز التفرق قبل القبض؟ لا يجوز. يقول خذ الذهب ومتمادل الدراهم ما يجوز هذا ربا. او يا رسول الله ما معي الا 900 ريال بقي لك منها ما يجوز. يبطل العقد راسا يبطل ولا يعتبر بيع وتبقى امانه في يده وهذه امانه في يدها ولكل منهما حكمه عند السلف تختلف احكام البيع عن الامانات. طيب يعني العقد باطل ولا يجوز. ايضا هناك معاملات في البنوك. الان معامله في البنوك اللي يسمونها الودائع. الودائع في البنوك ليست ودائع حقيقه
ليست أمانة، ليست وديعة، لأن الوديعة أنك تأتي بالريالات مفرورة فيأخذها على جنب ولا يتصرف فيها حتى إيه؟ حتى تقبضها. لكن الذي يدفع له وإن سمي ودايع أو إيداع، لكن في الحقيقة ليس ودايع في البنوك، وإنما هو إيه؟ قرض. أنت تقرض البنك، ليه؟ لأن البنك يتصرف في هذا المال الذي يتعامل البنك، وإذا أخذه واستهلكه سمي قرضا، وإن سمي إيه؟ وديعة، لأن الأسماء تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، هو قرض، وإن سمي باسم إيه؟ الوديعة. فلذلك يدخل في ربا القرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. الناس الآن شو يعملون؟ يشتري عملة بدون قبض فيقع في ربا النسيئة. جعل الناس زمان حينما وقعت الحرب في لبنان وظن الناس أن العملة سترتفع، اشترى بعضهم بالملايين على أساس إذا سكنت الحرب وارتفعت العملة يشترون مثلا مليون ليرة لبنانية 1000 ريال، بعدين إذا ارتفعت قيمتها يبيعها 500,000 ريال. هذا ما فعله الناس، يبيع البنك يبيع عليك 100 مليون من الليرات. هذا ما فعله الناس، يعني أصابهم هوس قبل مدة. طيب يقول البنك هات 100 مليون، يقول ما عندي أصلا ولا في بنك بيروت المركز 100 مليون، لكن يبيعك وهم فيعطيك ورقة ويظن. هذه المسألة لأهميتها إن شاء الله نتكلم عنها الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليكم الآن الدرس الذي يليه.
بدأنا في ربا النسيئة وقلنا أنه نوعان، منه ما يقع في البيع، وقاعدة ربا النسيئة في البيع أنه إيه؟ أنه إيه؟ في كل مالين يقع ربا النسيئة، في كل مالين اتفقا في العلة، سواء اتفقا في الجنس أو اختلف، المهم أنه اتفقا في العلة. نعم، وضربت لكم بعض الأمثلة، ومما ضربت لكم قلت اشتراء عملة نقد، اشتراء نقد عملة يعني تحويل عملة صرف وعدم قبضها هذا ربا نسيئة، ولا يكفي أن تأخذ سند مطبوع ولا شيك مطبق على الصحيح، لأن الشيك تلغى قيمته. واضح ولا لا؟ يعني تشتري مثلا ليرات أو تشتري دولارات، تشتري مثلا 1000 ريال تشتري بها 300 دولار، لا بد من قبضها يدا بيد، لا يجوز، ولا تأخذ ورقة حتى لو أردت تحويلها إلى صاحبك. 1000 ريال تريد تحولها إلى صاحب في أمريكا 300 دولار، لا بد من قبضها، تقبضها من البنك وتودعها، عكس ما تفعله البنوك الآن. هذا ما عليه فتوى العلماء، ما يكفي يعطونك ورقة سند، لا، لأن يعني هذا يفتح. والدليل على هذا أن هذا يفتح باب التلاعب. ومثلت لكم قلت في أول ما هدأت الحرب في لبنان شارع الناس في أيام الحرب إلى شراء العملات، يشترون ملايين غير موجودة حتى في بنك بيروت المركز، ولو قلت البنك هات قال ما أجل، حتى لو طلب باللبنان لكن على عالم الورق، ثم يجعلها له عند البنك ثم يبيعها إذا ارتفعت قيمة الدولار. هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا ربا نسيئة عظيم من أعظم المنكرات، وقد يعاقب الإنسان في الدنيا كما حصل هذه الأيام. أظنكم تسمعون الأخبار ها، أو بعضكم، المقرب اللي سواه العراق، هان الناس نزل العراق، هان الناس نزل قيمة الدينار، كان الدينار العراقي يسوى 10 ريالات سعودية، وبعد الحرب والمشاكل التي صارت والحصار أصبح يساوي الدينار العراقي لا يساوي إلا ما أدري يمكن 5 هلالات أو كذا، يعني يساوي 20 الريال، يساوي 20 دينار عراقي الريال السعودي الواحد. فبعض التجار في الخليج اشتروا كميات هائلة من الدينار العراقي أيام ما رخص، يعني يوم كان يسوى الريال 20 دينار، اشتروا بالملايين لأنه رخيص ما يسوي شيء، وأخذوا العملات الكبيرة في 25 على أساس أنها أسهل تدمير، حتى إذا ارتفع الدينار يعني إذا صار يسوى الدينار ريال أو أكثر باعوها فكسبوا. لكن لما سحبت الدنانير كلها استغل الخبيث هذا حاكم العراق، فسكر الحدود وأمر بإلغاء 25 الفئة 25 كلها، ألغوا وأغلق الحدود حتى لا يدخل شيء ولا يخرج. 6 أيام كما سمعتم الأخبار ثم حولت كلها وسحبت من الناس في المصارف وأعطوا عملة جديدة، أصبحت الملايين اللي عندهم خسارة يرمونها بالشارع ما لا قيمة. فهذا يدلنا على يعني قد يضر الإنسان ضررا ماديا كما أنه ضرر في الدين. لا يجوز أن تشتري عملة إلا أن تقبضها، وإذا احتجت أن ترسلها إلى شخص يعني لك أخو في مثلا أمريكا ترسل له دولارات، أولا اشتر دولارات ثم اقبضها ثم أودعها عند البنك ليرسلها، لأن يعني هذه الحوالة التي يسمونها حوالات بنكية ليست حوالة شرعية، ترى كلها أسماء تختلف يعني في الحقيقة. هذه عبارة عن الحوالة إذا كانت من نوع واحد يعني ريال تحول ريال إلى مثلا صاحب في جدة هذا يسمى شفكة قرض، هذا يعني يقول المسألة هذه. لكن إذا كانت تحولها إلى عملة ثانية دولار عبارة عن شرط وقرض، تصرف الريال للدولار ثم تقرض الريال للبنك ويستلمه منك صاحبك في أمريكا أو في غيرها ويسقط خطر الطريق، وعلى المسألة هذه إن شاء الله تأتينا إن شاء الله. المهم أن هذه الحوالات عبارة عن قرض وفرض، لابد أن تقبض، ما تقول مثلا ترسل صاحبك دولار وتعطيه ريال يعطيك ورقة إن خلاص صرف لك كذا دولار ومسيرسلها، لا لابد من قبضها. قل هات، يقول لك وش الفائدة، قل هات أنا لا أشكي. لأن بعض الفقهاء يقول إن القبض يعني قبض السند يقوم مقام قبض النقد، لا الصحيح أن لابد من قبض النقد. فإذا اشتريت عملة ولو أردت أن تحولها لابد أن تقبضها ثم تودعها ثانية في المصرف، فلا بد أن نكون من هذه الأمور يا أخوان على حذر وعلى انتباه. عندنا مسألة أخرى في الصرف تتعلق بربا النسية، قلنا إذا بعت يعني نتكلم عن الصرف، والصرف اشتراك في علة ولا لا، يعني ريال بريال ينجز هذا مفروض أن يجري في ربا الفضل والنسية، لكن ريال بدولار اختلف الجنس والسبقة العلة يجب ربا النسية فقط. فإذا بعت عملة بعملة فهو الصرف يعني ثمن بزمن، لا بد من مراعاة القبض، لا بد من مراعاة التقابض. إذا بعت ريالا بدولار فلا بد من التقابض كما سبق. لكن افرض أن أحدهما دين في ذمته، مثال زيد يريد منك مثلا، كنت مع زيد في الكويت فاقترضت من زيد دينارا كويتيا، دينار كويتي لحادثة فلقيته في الرياض وطلب منك الدينار، أصلا الواجب في ذمتك له إيش؟ واحد دينار كويتي ولا لا؟ طيب لو جاء ليطلب الدينار قلت والله ما عندي إلا ريال، هل يصح أنك تعطيه ريال؟ ها؟ أو ما يصح؟ مفهوم ولا لا؟ ها؟ يعني هو أصلا اقتراض منك في الكويت واحد دينار كويتي ولا لا؟ تلقيك في الرياض أو زميلك سافرت أنت إلى الكويت، سافرت أنت وزميلك إلى الكويت، اقترضت منه دينارا لتقضي حاجته، نعم، ثم رجعتما إلى هنا إلى هذه البلاد، فالواجب في ذمتك له إيه؟ واحد دينار، هل يصح بدال الدينار أن ترده ريالات؟ أو ما يصح؟ مفهوم ولا لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يصح أن تفارق هذا الدين بعين؟ يعني الدين الذي في ذمتك تصرف الدين بعين بريالات يصح او ما يصح؟ هذه جاء فيها حديث رواه ابو داود وبعض اصحاب السنه وهو صحيح، وان كان ضعف ابو حازم لكن صحيح انه ثابت كما ذكر النووي وغيره. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، هذه مساله او لعلنا ناخذها بسرعه ونوضحها غدا ان شاء الله تعالى. ابن عمر كان يبيع الابل، تقول كنا نبيع الإبل بالبقية، نبيع الإبل بالدنانير يعني الذهبية ونأخذ عنها الدراهم، ونبيعها بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، يعني مثل معاملته. يبيع البعير بمئة دينار دين، ثم يقول لهذا الرجل هات مئة دينار، فيقول ما عندي، يعني بعد أسبوع وقت يقول ما عندي إلا ألف درهم، هات ألف درهم فيأخذها. هذا مثل ما ذكرنا، قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدة أسألك إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تبيعها بسعر يومها إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. فأجازها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرطين: المصارفة بين عين وذمة، يعني بين عين ودين، أجازها بشرطين. الشرط الأول أن تصرف الدينار الكويتي بسعر القرض في الكويت، يعني قبل أسبوع، ولا بسعره الآن؟ بسعره الآن، لأن إلى الآن إلى اللحظة هذه والذي في ذمتك له إيه؟ دينار كويتي إلى اللحظة هذه. فإذا أردت تحويله تنظر كم يساوي، ليس في ذلك الوقت ولكن في هذا الوقت. قال لا بأس أن تبيعها بسعر يومها. الشرط الثاني إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، يعني الشرط أن تقبضه الريالات كاملة في المجلس. واضح ولا لا؟ يعني نطبق هذا. قبل سنة مثلا كنا في العراق، خلنا نمثل بس هذا، يعني مو صحيح كنا في العراق لكن هذا التمثيل، خلنا نمثل بالدينار العراق. طيب أو قبل 3 سنوات. طيب واقترض، أو خلونا من هذا لأنها نزل نزول كبير يمكن يسألنا في فلسفة، لكن قل مثلا إيه الجنيه المصري. الجنيه المصري قبل 10 سنوات كان يساوي أظن 10 ريالات أو لا، كان يساوي ريالين تقريبا. طيب اقترض جنيه مصري من قبل 10 سنوات، ها قبل 10 سنوات جنيه مصري، ثم لقيتني الآن وطالبتني به ريالات، شعطيك 10 ريالات ولا ريالين؟ ريالين، أن تبيعها بسعر يومها. لأن إذا قال لك لا أنا والله خسرانة ب10 ريالات، أقول لك طيب أعطيك دينار، أعطيك جنيه مصري، لأن إلى الآن في ذمتك ليه جنيه مصري، فأصارفك اللحظة هذه ولا لا؟ لا بأس أن تبيعها بسعر يومها إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. السلام عليكم.